مرحبا بكم أيها الأصدقاء الأعزاء في لقائنا المتجدد من حول كلمة الله. أرجو أن نقبل على هذه الدراسة بحماس وانتظام لكي نستفيد منها بقدر الإمكان. بدأنا المرة الماضية الدراسة في رسالة الرسول بولس الأولى إلى المؤمنين في تسالونيكي، وقلنا إنها الرسالة الأولى التي كتبها بولس. تسالونيكي هي مقاطعة رومانية، وكانت روما في ذلك الوقت لها مركز وشأن سياسي هام بين بلدان العالم الكثيرة. كانت زهرة الإمبراطورية الرومانية وأهم بلدة في مكدونية، وما زالت تسالونيكي موجودة حتى الآن وهي تعرف باسم سالونيك. تأسست الكنيسة أثناء الرحلة التبشيرية الثانية لبولس، وكانت كنيسة نموذجية. وعندما استلم رسالة عنهم وفيها بعض المشاكل والأسئلة التي حيرت مؤمني تسالونيكي، كتب بولس رسالته الأولى إلى التسالونيكيين مجيبا إياهم على أسئلتهم ومعزيا إياهم من خلالها. موضوع الرسالة هو مجيء المسيح ثانية، إذ ظهر السؤال في أذهان التسالونيكيين عما إذا كان الموتى سيكونون في الاختطاف أم لا. ويقدم بولس مجيء المسيح ثانية للمؤمنين كتعزية لهم، وهذا هو موضوع الرسالة. أراد من رسالته أن يثبت المؤمنين الجدد في حق الإنجيل، وأن يجعلهم يحيوا الحياة المقدسة، وأن يعزيهم برجوع المسيح. وهكذا قدمت رسالة بولس هذه بوضوح ما يخالف تعليم الأمم الوثنيين الذين وجدوا في تسالونيكي آنذاك، والذين لم يؤمنوا بالحياة بعد الموت. بدأنا نتأمل في الآية الأولى من الرسالة، وقبل أن أراجع معك صديقي ما قلنا باختصار عن هذا العدد، أحب أن نستمع إلى الفقرة الأولى من الرسالة، حيث تقرأ لنا الأخت رندا مشكورة الآيات الثلاث الأولى فقط من الفصل الأول من الرسالة.
بولس وسلوانس وتيموثاوس إلى كنيسة التسالونيكيين في الله الآب والرب يسوع المسيح، نعمة لكم وسلام من الله أبينا والرب يسوع المسيح. نشكر الله كل حين من جهة جميعكم، ذاكرين إياكم في صلواتنا، متذكرين بلا انقطاع عمل إيمانكم وتعب محبتكم وصبر رجائكم ربنا يسوع المسيح أمام الله وأبينا.
رأينا أن بولس يجمع معه في التحية تيموثاوس وسلوانوس أو سيلة ليعرف التسالونيكيين أن ثلاثتهم مهتمون بهذا الخطاب، كما يعلن بولس اتضاعه بربطه هؤلاء الرجال به. هذا شيء نحتاج أن نتذكره اليوم بخصوص الخدمة، فكثير من الذين يخدمون يحاولون أن يخلقوا اختلافا وفرقا ما بين رجل الدين والعلماني، فبحسب كلمة الله هذا التفريق أمر خاطئ، فالله لديه مستوى حياة مرتفع واحد يطلبه منا جميعا دون استثناء. توجد في الكنيسة حالتان خطرتان، الأولى منهما يصورها الخادم الذي يحاول أن يعظم نفسه ويرتئي فوق ما ينبغي أن يرتئي. أما الحالة الثانية فهي تتلخص في الشخص غير المؤهل والذي يحاول أن ينال سلطة التعليم في الكتاب المقدس وهو لا يدرس الكلمة المقدسة، بل هو مبتعد عنها كل البعد. أعظم تعليم للكلمة في وجهة نظري هو أن أعلم كلمة الله بأكملها دون الحاجة إلى فرض آرائنا الشخصية. يوجه بولس كلامه إلى أهل تسالونيكي ويقول إلى كنيسة التسالونيكيين في الله الآب وفي الرب يسوع المسيح، وهذا مكان آمن جدا يفوق أكبر خزائن العالم أمنا وحماية. نعم لكم وسلام من الله أبينا والرب يسوع المسيح. هذه هي المقدمة المعتادة التي يستخدمها بولس في كافة رسائله الأخرى. النعمة والسلام كلاهما يأتيان من الله الآب ومن الرب يسوع المسيح. عدد 2، نشكر الله كل حين من جهة جميعكم، ذاكرين إياكم في صلواتنا. تلاحظ صديقي أن بولس كان يصلي لأجل كل الكنائس التي تأسست آنذاك، إذ لديه قائمة صلاة طويلة يصلي فيها من أجل هذه الكنائس جميعها. ألن يكون أمرا ممتعا صديقي أن تدرس وتبحث لتعرف الأسماء المدرجة ضمن هذه اللائحة الطويلة، لابد أنك ستدهش حين تكتشف العدد الكبير جدا من الكنائس المختلفة والأشخاص والمجموعات المتنوعة من الناس الذين كان بولس يصلي لأجلهم دائما. نشكر الله من جهة جميعكم. يقدم بولس تشكرات لأجل هذه الكنيسة على وجه التحديد لأجل أمور عديدة. أهم هذه الأمور هي أن الكنيسة كانت مثالا يحتذى ونموذجا يقتدى به. لقد كانت بالفعل كنيسة نموذجية. الآية القادمة هي واحدة من أكثر آيات الكتاب المقدس شيوعا. عدد 3: متذكرين بالانقطاع عمل إيمانكم وتعب محبتكم وصبر رجائكم ربنا يسوع المسيح أمام الله وأبينا. إذن متذكرين بالانقطاع أولا عمل إيمانكم، وثانيا تعب محبتكم، وثالثا صبر رجائكم في ربنا يسوع المسيح. إنه بالفعل لعدد هام جدا في الكتاب المقدس، وهو يحتوي على معان كثيرة غنية، ويجمع بولس هنا النعم المسيحية الثلاثة في آية واحدة: الإيمان والمحبة والرجاء. كما ذكر بولس في رسالة كورنثوس الأولى هذه النعم الثلاث معا فقال: أما الآن فيثبت الإيمان والرجاء والمحبة هذه الثلاثة، ولكن أعظمهن المحبة. منذ سنوات عديدة في نيوجيرسي كان أحد خدام الإنجيل يتناول طعام الغذاء مع العالم الذي صمم الواقي الحراري الذي كان في كبسولات الفضاء ليحمي رواد الفضاء عند خروجهم في الفضاء وبعدها عند عودتهم إلى الغلاف الجوي. فسأل الخادم قائلا: هل سبق ولاحظت أن العالم ينقسم إلى ثلاثيات؟ فأجابه الخادم: كلا، وماذا تقصد بذلك؟ أجابني قائلا: أنا وأنت نحيا في عالم مادي ينقسم إلى الوقت والمسافة، أي البعد والمادة. هل يمكنك التفكير في شيء رابع؟ ولم يستطع الخادم التفكير بشيء رابع، فتابع العالم حديثه قائلا بأن الوقت مقسم إلى ثلاث أزمنة، هي الماضي والحاضر والمستقبل. وثم سأل الخادم ثانية: هل يمكنك أن تفكر بزمن رابع للوقت؟ فأجابه الخادم ثانية بالنفي. وهكذا واصل قائلا إن الفراغ مقسم إلى طول وعرض وارتفاع. إنهم يتحدثون عن بعد رابع، ولكنه ليس موجودا في عالم المادة هذه. يمكنك أن ترى إذن أن العالم الذي نحيا فيه أنا وأنت صديقي يحمل في طياته علامة الثالوث. الشيء الممتع هو أن كلمة الله تفعل الشيء نفسه. فبولس يتحدث عن الإنسان كثلاثي، وسنتطرق لذلك بالتفصيل عندما نأتي إلى الفصل الخامس والعدد 23: ولتحفظ روحكم ونفسكم وجسدكم كاملة بلا لوم عند مجيء ربنا يسوع المسيح. وهذا يخبرنا أن الإنسان ثلاثي. توجد بعض الأمثلة الشيقة الأخرى عن دلالات الرقم ثلاثة. في البداية أحضر الله رجلا وامرأة وقال إن الاثنين يجب أن يصبحا جسدا واحدا، وهما يصبحان جسدا واحدا في الطفل الذي ينجبانه، وهكذا يصبحون واحدا في ثلاثة. كذلك فإن آدم وحواء كان لديهما ربما مئات الأبناء، إلا أن ثلاثة فقط ذكرت أسماؤهم: هابيل وقايين وشيف. وفي هذه الآية الثالثة من الفصل الأول من تسالونيك الأولى يقدم بولس الفضائل الثلاث للحياة المسيحية: الماضي وهو عمل الإيمان، الحاضر وهو تعب المحبة، والمستقبل وهو صبر الرجاء. هذه هي سيرة حياة المسيحي وصفات الحياة المسيحية الدائمة والأبدية. الإيمان والمحبة والرجاء ألفاظ مطلقة تبدو وكأنها في أعلى السماء بعيدة عنا، فكيف يمكننا أن ننزلها من عالم النظريات إلى حيز التطبيق والواقع العملي؟ كيف نجعلها أمورا ملموسة في حياتنا؟ هذا يذكرني بقصة المقاول الذي كان يحب الأولاد كثيرا. قام يوما ما ببناء رصيف في أحد الشوارع وانتهى منه عند الظهيرة، وفي اليوم التالي عندما عاد ليتفقد عمله وجد أن أولادا قد مشوا على الإسمنت وهو لم يجف بعد، وتركوا أثر أقدامهم عليه، فأخذ يصيح غاضبا، فسمعه أحدهم وقال له: كنت أعتقد أنك تحب الأولاد كثيرا. فأجاب: نعم، أنا أحبهم نظريا، ولكن ليس بشكل ملموس على الإسمنت. فالسؤال هنا هو: كيف سنجعل هذه الكلمات الثلاثة أمرا ملموسا؟ هذا ما سيعمله بولس، إذ سيضع في أرجل هذه الكلمات أحذية من جلد ويجعلها تمشي على شوارع واقع الحياة. ولاحظ كيف يفعل ذلك: من خلال عمل الإيمان وتعب المحبة وصبر الرجاء، يعدد ثلاث خطوات في حياة مؤمني تسالونيكي. أولا، رجعوا إلى الله من الأوثان، هذا هو عمل الإيمان. ثانيا، ليعبدوا الله الحي الحقيقي، هذا هو تعب المحبة. وثالثا، ينتظرون ابنه من السماء، هذا هو صبر الرجاء. والآن عمل الإيمان يبدو وكأنه مصطلح غريب، لأننا نعلم أننا نخلص بالنعمة، ليس من أعمال، لكي لا يفتخر أحد، يقول بولس. ومع ذلك نقرأ هنا عن عمل للإيمان. صديقي المستمع، يجب أن نتأكد من أنه لا يوجد تناقض في كلمة الله، لا سيما بين ما يقوله يعقوب وما يقوله بولس. يقول يعقوب في رسالته: لكن يقول قائل: أنت لك إيمان وأنا لي أعمال، أرني إيمانك بدون أعمالك وأنا أريك بأعمالي إيماني. هذا هو عمل الإيمان، إنه الطريقة التي يظهر بها الإيمان للآخرين، الطريقة التي يعمل بها الإيمان أمام الناس. وهكذا يمكنك أن تلاحظ بأن أقوال بولس وأقوال يعقوب غير متناقضة. الإيمان هو رد فعل نفس الإنسان على كلمة الله، فعندما يستجيب إنسان ما إلى كلمة الله فإنه يسير بالإيمان. يقول بولس في كورنثوس الثانية 5:7: لأننا بالإيمان نسلك لا بالعيان. كما أن الرب يسوع قال الشيء عينه، فقالوا له: ماذا نفعل حتى نعمل أعمال الله؟ فأجاب يسوع وقال لهم: هذا هو عمل الله، أن تؤمنوا بالذي هو أرسله. لم يقل إنه بإمكاننا أن نأتي إلى الله بأعمالنا، بل بالإيمان. بعد ذلك فإن هذا الإيمان الحي لابد أن يعبر عن نفسه في الحياة التي يحياها. يوجد تصوير جيد لهذا الأمر في حياة التلاميذ كما يسجلها لوقا في إنجيله، فقد قال الرب يسوع لسمعان بطرس: أبعد إلى العمق وألقوا شباككم للصيد. فأجاب سمعان وقال له: يا معلم، قد تعبنا الليل كله ولم نأخذ شيئا. عبارة تنم عن الحقيقة: تعبنا الليل كله ولم نأخذ شيئا. نحن نعرف البحر جيدا ولا داعي للرجوع إلى هناك. ولكن لاحظ ماذا أضاف بطرس: ولكن على كلمتك ألقي الشبكة. هذا هو عمل الإيمان يا صديقي، فعمل الإيمان هو التصرف بناء على كلمة الله. عمل الله أن نؤمن بالمسيح، وعندما نسلك بناء على ما تقوله كلمة الله فإن إيماننا يصبح واضحا للعالم. هذا هو عمل الإيمان. مثال آخر نأخذه من حياة قايين وهابيل. ماذا كانت مشكلة قايين؟ كان خاطئا بالطبيعة، ولكنه كان أيضا خاطئا باختياره وأفعاله. وماذا نقرأ عن هابيل؟ يقول كاتب العبرانيين: بالإيمان قدم هابيل لله ذبيحة أفضل من قايين، فبه شهد له أنه بار. كيف كان بارا؟ هل كان مؤدبا وخلوقا؟ كلا، فقد كان خاطئا كقايين، لكنه أطاع كلمة الله وآمن بالله فخلص، وعبر عن إيمانه هذا بإحضار ذبيحة مناسبة لله. الإيمان هو الرابط بين المؤمن والله، فهو ينقل كلمة الله إلى قلبك وأنت تستجيب. هذا هو التجديد يا أخي، فالتجديد هو أن تؤمن بالله. هؤلاء التسالونيكيون رجعوا إلى الله من الأوثان، إذ عندما سمعوا بولس يكرز بالمسيح آمنوا بالله ورجعوا إليه، وبالتالي فإنهم تحولوا أوتوماتيكيا عن الأوثان. لا يمكن لأحد أن يتجدد أو يجدد أو يخلص أحدا ما، فالذي يحصل هو أننا نكرز بكلمة الله والناس يسمعون ويؤمنون بالله. لم يتذكر بولس فقط عمل إيمانهم بل أيضا تعب محبتهم. ما هو تعب المحبة؟ علينا أن نفهم أن الله لم يخلصنا بالمحبة فقط بل بالنعمة والتي هي المحبة العاملة، فالمحبة الحقيقية فيها تعب. يحكى عن فتاة كانت تحمل طفلا بين يديها، فمر بها رجل وقال لها: ألا تري أن الطفل ثقيل عليك؟ فأجابته: أبدا، فهذا أخي الصغير. نعم، المحبة تصنع فرقا وتتعب من أجل المحبوب، والتعب لا يكون تعبا أو عبئا عندما يكون تعب محبة. والرب يسوع قال: إن كنتم تحبونني فاحفظوا وصاياي. لو كنت تعمل بوصاياه دون أن تحبه فسيكون ذلك عبئا كبيرا. ويمكننا أن نرى وجوه معظم الناس صباحا في طريقهم إلى أعمالهم، فهي تكون عابسة إذ لا أحد يحب أن يذهب ليعمل. صديقي المؤمن، إذا كان عمل الرب عبئا على قلبك اليوم، فإن الرب يقول لك: لا داعي لأن تعمله، لا تزعج نفسك، فالرب لا يريدنا أن نخدمه بهذه الطريقة، هو يريدنا أن نحبه. بعد ذلك كل ما نعمله له يسمى تعب المحبة. يحكى عن مودي الواعظ الشهير أنه عاد يوما إلى منزله مرهقا، فقال له أفراد عائلته: لما لا تلغي مواعيدك القادمة وترتاح قليلا؟ فأنت متعب للغاية. فأجاب خادم الرب الشهير: أنا مرهق في الخدمة ولكنني لست مرهقا من الخدمة. ويا له من امتياز أن نتعب في عمل الرب. الشيء الثالث الذي من أجله يمتدح بولس أهل تسالونيكي هو صبر الرجاء، ذلك الرجاء الذي يحفظ المؤمن. قال مارتن لوثر: كل ما يعمل في هذا العالم يعمل بالرجاء. وقبله بزمن طويل قال سوفوكليس المسرحي اليوناني: الرجاء هو الذي يحافظ على البشرية جمعاء. ورجل معاصر اسمه ماردن قال: لا يوجد دواء كالأمل ولا محفز أعظم من توقع شيء أفضل في الغد. والفيلسوف الإنجليزي كارلايل قال: الإنسان يرتكز على الأمل، ملكه الوحيد، وعالمنا الحالي هو مكان الأمل. حقا يا له من أمر رائع أن نعبد الله الحي وننتظر ابنه من السماوات. هذا هو الرجاء المبارك. كثيرون اليوم يضعون رجاءهم في الإنسان على أمل أن يحل مشاكلهم ويأتي بالسلام والازدهار إلى العالم، ولكن هيهات. إذا كان أخي الكريم رجاؤك في هذا العالم فأنت كمن يركض وراء فقاعة هواء، ففي النهاية لن تحصل على أي شيء. لقد وضع الله الإنسان خارج الجنة لأنه خاطئ، ومنذ ذلك الحين والإنسان يحاول أن يبني لنفسه جنة، ولكن الله لن يدع الإنسان يحيا في الخطية طويلا. صديقي المستمع، أين هو رجاؤك اليوم؟ هل هو في تنظيم سياسي من صنع البشر؟ تأكد بأنه ما من إنسان على هذه البسيطة يستطيع حل مشاكل البشرية التي تتفاقم مع مرور كل يوم. إن صولجان هذا العالم تمسكه يدان مثقوبتان، وهو سيتحرك في الوقت المناسب، فكل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله، الذين هم مدعوون حسب قصده. من هنا نرى صديقي المستمع أن بولس يربط الإيمان والمحبة والرجاء، أركان المسيحية الثلاثة. عمل الإيمان الذي يتطلع إلى صليب المسيح وينتج أعمالا صالحة في الحياة، ثم تعب المحبة وهو الدافع الحالي لابن الرب حتى يخدم الرب، وأخيرا صبر الرجاء وهو التوقع لمستقبل أفضل. يا له من ثالوث للنعمة. ينبغي أن يكون سيرة حياة لكل مؤمن هنا على الأرض كما كان سيرة حياة الكنيسة في تسالونيكي. هذا ما أتمناه لك صديقي، وليبارك الرب حياتك.